الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق النازحين، والمقاومة تسيطر على طائرة استطلاع للاحتلال في غزة. الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق دولي محايد في مجزرة الطحين بقطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم بكل الطرق الممكنة، وقال رئيسي في كلمة خلال اجتماع قادة الدول المصدرة للغاز في الجزائر إن نظام الهيمنة الغربية الذي تشكل على أساس استعمار الدول أصبح اليوم أضعف ولا معنى له، ويعتبر بقاؤه استمرارا للعلاقة بين المهيمن والمهيمن عليه. وأضاف الرئيس الإيراني أن الحرب الحالية في غزة هي مواجهة بين محور الشر ومحور الشرف، لافتا إلى أن الاحتلال لم يحقق أي من أهدافه، وأن المقاومة ما زالت صامدة، وأن الشعب الفلسطيني أثبت انتصار الدم على السيف. تتواصل عمليات فرز الأصوات لانتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة في إيران بعد إغلاق مراكز الاقتراع. وأعلنت وزارة الداخلية عن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، فيما يتوقع الإعلان عن النتائج النهائية خلال الساعات القادمة. وكانت وزارة الداخلية مددت أمس عملية الاقتراع لثلاث مرات استمرت حتى الساعة 12 ليلا، وذلك نظرا للمشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية. من جانبه صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور بأن مراكز الاقتراع لم تشهد أي خلل بفضل التعاون الجيد بين الجهات التنفيذية والرقابية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مجزرة جديدة بحق النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت مناطق في محيط المستشفى الإماراتي، حيث خيم النازحون، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 60 شخصا بينهم أطفال. وأضافت أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحية 92 شهيدا و156 إصابة خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 30,320 شهيدا و 71,000 وأكثر من 533 إصابة منذ 7 من أكتوبر الماضي. تمكنت كتائب القسام من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز سكاي لارك خلال مهمة استخبارية لجيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. وأكدت الكتائب تفجير مقاتليها دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في حي الزيتون، محققة إصابة مباشرة في صفوف الاحتلال. إلى ذلك، نجحت سرايا القدس بالتعاون مع كتائب المجاهدين في إسقاط طائرة صهيونية مسيرة من نوع هرمس 900 بصاروخ مضاد للطائرات في سماء بيت لهيا شمالي قطاع غزة. كشفت مصادر مصرية أن مفاوضات الهدنة ستستأنف في العاصمة القاهرة اليوم الأحد القادم، مشيرة إلى اتفاق الأطراف المعنية على مدة الهدنة المقترحة وعملية إطلاق سراح الرهائن من الطرفين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عودة الحديث عن هدنة في قطاع غزة إلى مسرح الأحداث، حيث كشفت مصادر أن مفاوضات الهدنة ستستأنف في العاصمة القاهرة يوم الأحد. المصادر المصرية أضافت أن الأطراف المعنية اتفقت على مدة الهدنة المقترحة وعملية إطلاق سراح الرهائن من الطرفين، لكن المصادر أشارت إلى الحاجة لبذل جهد إضافي من أجل الاتفاق على مسألة انسحاب جيش الاحتلال من شمال قطاع غزة، إضافة إلى عملية عودة الأهالي إلى المناطق الشمالية. مصادر القاهرة نفت أن تكون مجزرة دوار النابلسي التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين قد أثرت سلبا على سير المفاوضات، وقالت إن الأمور تأخذ المسار الطبيعي للتوصل إلى هدنة في الفترة المقبلة. ما خرج من القاهرة تقاطع مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن العمل ما زال جاريا لإنجاز اتفاق الهدنة وإن كانت الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
إننا نحاول التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إعادة الأسرى ووقف فوري لإطلاق النار في غزة في غضون الأسابيع الست المقبلة وزيادة المساعدات في قطاع غزة بأكمله. فالناس يائسون للغاية لدرجة أن الأبرياء وقعوا في فخ حرب رهيبة وباتوا غير قادرين على إطعام أسرهم.
غير أن التوافق على مدة الهدنة وعملية تبادل الأسرى لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي، خاصة وأن المقاومة تشدد على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من غزة والبدء بإدخال المساعدات بشكل فوري من أجل إتمام اتفاق الهدنة في القطاع.
أصيب مستوطن جراء عملية طعن يشتبه بتنفيذها في منطقة الظاهرية في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وادعى إعلام الاحتلال أن المستوطن أصيب بجروح متوسطة بعد نقله إلى المستشفى دون ورود معلومات إضافية حول هذه الحادثة. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين فلسطينيين بينهم أسرى سابقون خلال الساعة 24 الماضية بأرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. من جهتها، أشارت هيئة الأسرى والمحررين إلى تجاوز حصيلة الاعتقالات في مدن الضفة 7330 منذ بداية العدوان على قطاع غزة. قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر مرفوض. وطلب بوريل بتحقيق دولي محايد في الحادث المأساوي ومقتل أكثر من 100 مدني كانوا يحاولون الحصول على الطحين والمواد الغذائية بغزة، مؤكدا أن مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات على سكان غزة تقع على عاتق إسرائيل. يأتي ذلك في وقت دعا فيه مجلس الأمن إلى العمل على وقف عاجل للقتال والتأكيد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأخيرا، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استضافة تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية محققة إصابات مباشرة. وقبل ساعات أعلنت المقاومة الإسلامية عن تنفيذ هجوم جوي على قيادة القطاع المستحدث في ثكنة ليمان التابع للاحتلال الإسرائيلي في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة بمسيرة انتحارية. وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد زفت اليوم 5 من مجاهديها استشهدوا على طريق القدس. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق النازحين والمقاومة تسيطر على طائرة استطلاع للاحتلال في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق دولي محايد في مجزرة الطحين بقطاع غزة. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله. We'll be right back.
قوافي الوجد. برنامج قوافي الوجد محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان، وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. قوافي الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي من خلال إنشاد ما تركه لنا الشعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 2:50، ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحا. قوافي الوجد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج ملفان بيد السوداني، نجح في الأول والناس تنتظره في الثاني. في إشارة إلى اعتبار السيد محمد شيعة السوداني ونجاحه في ملف الخدمات ولو بشكل جزئي، والذي شكل قاعدة لآمال جديدة بشأن نجاحه بإخراجه القوات الأجنبية من العراق، وهو الملف الثاني. ندعوكم للمشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-38-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب بإرسال المشاركات النصية والصوتية وأبداء الرأي بشكل صوتي أو مكتوب على رقمنا التالي 00989388-78-4050. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. منذ انطلاقه بمسيرة حثيثة بعد تشكيل حكومته، تحرك رئيس الوزراء محمد شيعة السوداني باتجاه تنفيذ برنامجه الحكومي الواعد والذي انعكس إيجابيا على تعاطي المواطن العراقي معه. وكان ملف الخدمات وتطوير البنية التحتية للطرق والجسور ومعالجة الاختناقات المرورية الملف الأول الذي حول بغداد وبقية المدن العراقية إلى ورشة صاخبة تسمع فيها أصوات الآلات هنا وهناك، حيث تشهد ساحة بغداد الرئيسة أعمالا كبيرا يراها المواطن ويلمس التقدم بإنجازها. الملف الثاني الذي ينتظره العراقيون من رئيس وزرائهم هو ملف سيادي مهم وخطير، وهو إخراج القوات الأجنبية من العراق كما صرح أكثر من مرة وكما مثبت طبعا في برنامجه الحكومي. وإذا أخذنا مجموع المواقف والتصريحات المعلنة من رئيس الوزراء فستكون البوصلة مؤشرة بقوة لصالحه، لأنه عبر عن موقف واضح في عشرات اللقاءات والاجتماعات مع وزراء ومسؤولين زاروا العراق خلال الأشهر الماضية. ولكن المشكلة الرئيسة في هذا الملف هي أن هناك أو هنالك فاعل آخر مؤثر هو لا يريد لهذا الانسحاب أن يتم. لذلك لا يمكن أن نضع رئيس الوزراء في دائرة اللوم إذا تأخر في تنفيذ هذا الهدف الكبير، بل يجب العمل والتركيز على تطوير البنية التحتية لهذا القرار السيادي ومنع أمريكا من التأثير والضغط لعرقلة الانسحاب. كما وتحتاج الدولة العراقية لمجموعة من القواعد التحتية لإكمال استقلالها عن القرار الأمريكي بإيجاد بنية أمنية قوية وقادرة على إحباط أي وسائل ضغط أمريكية محتملة مثل إثارة الاضطرابات أو تحريك الخلايا الإرهابية أو الاستفادة من الخلافات السياسية لإضعاف سيطرة الحكومة على الملفات. كما تحتاج الدولة العراقية إلى ترصين البنية التحتية للاتصالات وخدمات الهاتف والإنترنت وإحكام السيطرة عليها، بحيث تحرم أعداء العراق من التصرف بهذا الملف لخدمة أعداء العراق وكذلك الراغبين على العبث بأمنه. كما وتشكل القاعدة الثالثة أساسا مهما للاستقلال، وهو تحرير الاقتصاد العراقي من عوامل التأثير الأمريكية، وأهمها القيام بصادرات النفط العراقية التي توضع في البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو من يقوم بتقديمها للعراق حسب ما يرسمه الفاعل السياسي الأمريكي وليس العراقي. لا يمكن لوم أمريكا إذا استفادت من أوراق الضغط هذه من أجل إبقاء قواتها في العراق، لأن سياسة المصالح أولا تسمح باستخدام كل الوسائل بما فيها القتل والتجويع والاختراق الأمني من أجل تحقيق أهدافها، وأمريكا هي قوة عالمية ماشطة في القتل والتدمير والقصف، فلا يجب أن نتوقع منها التصرف كجمعية خيرية تقدم لنا أي شيء دون ثمن. تحية طيبة لكم السمعين الأكارم. ملفان بيد السوداني نجح في الأول والناس تنتظره في الثاني، محورنا في هذا البرنامج عراق الرافدين وإلى بغداد في هذه اللحظات، حيث مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد معنا عبر الهاتف. تحية طيبة زميلي محمد سعيد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحياك المستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
أهلا بكم وشكرا للانضمام إلينا. حدثنا وخبرنا زميل محمد سعيد عن استمرارية النشاطات الخدمية في العراق بشكل عام، وإلى أين وصل الملف الثاني وهو الملف الأمني وحقيقة تحرير العراقي من ربقة الأمريكان؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الإجراءات الخدمية التي تقوم بها الحكومة العراقية أثارت آمال كبيرة بإعادة إعمار البنى التحتية. هنالك مشاريع كبيرة في العاصمة بغداد وفي عدد من المحافظات العراقية لتأمين انسيابية سريعة بطرق المرور، التخلص من الازدحامات المرورية، إنشاء بعض الجسور والأدفاق المهمة في الساحات الرئيسية ببغداد. هذا الملف ينعكس إيجابيا على آمال العراقيين بالملف الثاني وهو ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا الملف المهم والحيوي والضروري، يحتاج إلى مجموعة من البنى التحتية الأساسية يجب أن تتوفر، يعني ومنها مثلا الدفاعات الجوية. الولايات المتحدة الأمريكية تمنع العراق من الحصول على أنظمة دفاع جوي، الولايات المتحدة الأمريكية تمنع العراق من التسليح بمنظومات صواريخ 400 و300 الروسية، وتمنع إقامة علاقة مع دول الجوار التي تستطيع أن تساعدها في هذا الملف مثل الجمهورية الإسلامية وغيرها. وبالتالي بدون هذه البنية التحتية يبقى أجواء العراق منتهكة. هنالك بنية للاتصالات ولشبكات الهاتف والإنترنت أيضا يسهل اختراقها من قبل الأعداء ويصلون إلى أهداف بسبب قدرتهم التقنية والتخصصية في هذا المجال. لذا ضرورة بناء منظومة وطنية للاتصال والإنترنت كما تفضلتم في برنامجكم نقطة أيضا مهمة. البعد الثالث المهم أيضا هنالك الاستقلال الاقتصادي والتلاعب بالدولار. العراقيون ينتظرون استقلال العراق وإخراجه من هيمنة الدولار ومن هيمنة القرار الأمريكي. لماذا أن نصدر نفطنا بالدولار؟ ولماذا يذهب دولارنا إلى البنك الفدرالي الأمريكي؟ ألا يمكن إقامة عقود نفطية مع الصين وروسيا والهند وغيرها بشكل مباشر أو بشكل عملات محلية؟ لماذا هذا الإصرار على إبقاء الهيمنة الأمريكية على الوضع الاقتصادي؟ أنا أعتقد أن المواطن العراقي له تساؤلات مهمة وله آمال مهمة. هنالك ثقة بالحكومة بأنها سوف تقوم بما هو واجب، خصوصا بعد تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة إنهاء التواجد الأجنبي، حول اكتفاء العراق وعدم حاجته إلى قوات أجنبية. السيد السوداني أكد عبر أكثر من موقع أهمية إخراج القوات، وقال بالنص أن وجودها أصبح يشكل ضرر على الأمن الوطني العراقي. ولذا فأعتقد أن الآمال كبيرة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تناور، تضغط، تبتز. الآن آخر يعني العوبة طرحوا مسألة 5 سنوات تفاوض من أجل إخراج القوات الأمريكية، قالوا أن إخراج القوات يحتاج إلى 5 سنوات. هذا بالتأكيد عملية تسويف ومماطلة واستغلال يعني لوضع العراق وظروفه. فإذا ما حسن العراق بيئته الأمنية والاقتصادية والقاعدة الاتصالات والإنترنت ستغير البيئة وتصبح بيئة ساندة لإخراج القوات.
نعم، جزيل الشكر للزميل محمد سعيد من بغداد كان معنا وتحدث إلينا في هذه الدقائق.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، تحت عنوان ملفان بيد السوداني نجح في الأول والناس تنتظره في الثاني. نعم، المسؤولية تقع على أبناء البلد، هم الذين يجب أن يحصنوا بلدهم ويبنوا حقيقة قدراتهم ويحموا حقيقة هذا النسيج الداخلي من الاختراق الذي قد نراه بين حين وآخر. لذلك أن رئيس الوزراء السوداني يعني مدعو للتركيز على البنية التحتية لمشروع إخراج القوات الأجنبية وإنقاذه من طرح الشعارات وترك الثغرات يعني الموجودة. أكدت الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في الأسابيع الماضية مستمعينا الكرام أن بنية المعلومات والاتصالات حقيقة جدا مهمة، يعني هي أحد الاختراقات المهمة، يعني كما قال الدفاع الجوي العراقي لإزالة يعني وهي بحاجة للكثير ليقف على رجليه بوجه الآلة الحربية الأمريكية. الشعارات الوطنية والتعبوية مهمة في تأطير الطاقات وعموم الجمهور في المربع المطلوب، ولكن المهم هو إيجاد البنية التحتية لتنفيذ هذه الشعارات وتحويلها لأمر واقع. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نتوقف مع بعض الإسهامات عبر تطبيق الواتساب. الشكر الجزيل لأخي الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية أستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. نجاح المشاريع العراقية، نجاح أي مشروع لكل دولة لابد من الإجماع السياسي الداخلي، وخاصة طرد المستعمر والسياسي الذي يخرج عن القانون لابد من إعدامه. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. وإلى ضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات دكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور، مشكورين على إتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج. بداية دكتور، هل يمكن اعتبار نجاح السيد السوداني في ملف الخدمات ولو بشكل جزئي يعني قاعدة لأمال جديدة بشأن نجاحه بإخراج القوات الأجنبية من العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتحديد أنا أعتقد هذه مقدمات لدفع السيد السوداني نحو إخراج القوات الأجنبية من العراق. هذا النجاح الذي تحقق خلال السنة الأولى من عمر حكومته أنا أعتقد يؤهله للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من العراق. وبالفعل يعني هو دخلت، يعني حكومة السيد السودان دخلت في مبارات مباشرة مع المحتل الأمريكي وما يسمى بالتحالف الدولي، وأنا أعتقد أنه استثمر وجوده في مؤتمر ميونخ للأمن وبدأ يحرك ويجري لقاءات مع القيادات الأمنية العليا في الاتحاد الأوروبي، الهولنديين وغيرهم وما شابه ذلك، واستطاع أن ينقل وجهة نظر العراق حول أنه لا حاجة للوجود الأجنبي في العراق.
نعم.
وإن التحالف الدولي الآن أصبح عاجز أو أصبح خارج مهامة، لأنه لا توجد الآن، داعش أصبح مجرد جماعات صغيرة جدا ممكن للقوات الأمنية أن تتعامل معها وتفرض الأمن في والاستقرار في مناطق العراق. لذلك لا حاجة لوجود هذا التحالف. أنا أعتقد أنه هو دخلت الحكومة في مفاوضات مع الحوار مع الجانب الأمريكي ومع حزب الناتو، وكانت العراق مصر على مغادرة هذه القوات الأراضي العراقية لأسباب كثيرة. أولها أن القوات الأمنية والحشد الشعبي استطاعوا أن يكسبوا خبرة ولديهم الإمكانية والقدرة على فرض الأمن وتوفير الأمن لكل المحافظات العراقية.
نعم.
اثنين، أن الحكومة السيد السوداني عملت إعادة تقييم للوضع الأمني وأن داعش لم يعد خطر. إذن على هذا المحور انتفت الحاجة إلى الوجود الأجنبي في العراق.
نعم. طيب دكتور، هل تؤشر هذه المسألة على حركة بنيوية يعني في اتجاه ترصين الأمن والاقتصاد والاتصالات يعني لتكوين قدرات قادرة على مواجهة الانسحاب الدولي ومحاولات أمريكا طبعا التي تأتي بالعبث حقيقة بالوضع العراقي عبر هذه النوافذ؟
يعني الجبهة الداخلية رصينة جدا، يعني هو استطاع أن يكسب يعني أن يكسب ثقة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وبالتالي الدعوات التي قدمت للشركات الأجنبية، زيارات، أيضا فرص الاستثمار الذي يعرضها العراق. تعرف حضرتك أن الاستثمار رأس المال جبان ويحتاج إلى بيئة آمنة.
صح.
ومستقرة، وهذا ما فعل عليه السيد السوداني، وهناك العشرات بل المئات من الشركات التي تعمل في العراق. لذلك أنا أعتقد أن ذلك يؤهله أن يطلب هذا الانسحاب. أيضا أنه تفاديا للاعيب أمريكا وكما فعلت مع السيد عادل عبد المهدي. لذلك هو أعتقد يمتلك جناح برلماني داخل قبة البرلمان يطالبون بخروج القوات الأجنبية. هناك دعم شعبي كبير لحكومة السيد السوداني لهذه المطالب، أيضا على خلفية الجرائم التي ارتكبتها الكيان الصهيوني وبمشاركة أمريكا. أنا أعتقد سمعة أمريكا الآن في العراق أصبحت في سيئة جدا.
نعم.
ويشار إليهم لأنهم شركاء الكيان الصهيوني في العمليات القتل الجماعي الممنهج الذي تمارسه تل أبيب بالتعاون وبدعم من أمريكا. لذلك أنه أصبح الجميع على يقين أن الوجود الأمريكي وجود زائد ولا حاجة له. هناك استقرار سياسي، هناك استقرار أمني، هناك منهاج حكومي يسير هناك مشاريع على أرض الواقع. يعني بغداد فيها يصل من 22 مشروع فقط، مشاريع كثيرة، وبالتالي نعتقد هذه مؤهلات تؤهل تحقيق استقرار سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي.
طيب إذا أردنا أن نتحدث دكتور عن المواقف السياسية والخلافات اللي موجودة بين القوى المؤسسة لتحالف إدارة الدولة، يعني كيف تقيمها، وهل تشكل عائق أمام إخراج القوات الأجنبية من العراق؟
هذه الخلافات نعتقدها حالة صحية، ولكن أن يستقوى بعض الكتل السياسية بالأجنبي فهذه كارثة كبيرة جدا. بعض الكتل السياسية هي سواء كانت سنية أو كردية هي مع الوجود الأمريكي، لأنها تجد أن الوجود الأمريكي هو يحمي حقوقها، وهذه مغالطة كبيرة. وهم يحاولون هذه الكتل سواء الكردية أو السنية إعطاء التنازلات تلو التنازلات في الجانب الأمريكي، ولكن ما يعتمد عليه هو الموقف الحكومي. هذا الموقف الحكومي هو الذي يتم من خلاله الارتكاز عليه والعمل مع الجانب التحالف محاربة داعش، ما يسمى بالتحالف الدولي، وبالتالي نعتقد هو الموقف الذي رسمي للدولة العراقية يتمثل بموقف الحكومة العراقية تجاه خروج القوات الأجنبية من العراق.
نعم. طيب ما هي آفاق الحصول على دفاعات جوية، استقلال اقتصادي، يعني يسمح للعراق بتحدي أعدائه والثبات على مواقفه؟
نعم، يعني نقطة وسؤال جوهري. تعرف حضرتك أن الجانب الأمريكي هو دائما يمنع حصول العراق على التسليح، وهو الذي عطل عملية حصول العراق على رادارات وأجهزة وأسلحة حديثة فيما يخص معالجة الطائرات المسيرة، فيما يخص الرادارات المتطورة، وهو كان له دور كبير يعني في احتلال المدن. وهنا أشير إلى الموقف الجمهورية الإسلامية الشجاع والجريء والصادق عندما فتحت الجمهورية الإسلامية مخازن الأسلحة إلى العراق وأرسلته في 2014، وهذا دين في رقبة العراقيين. أنا أعتقد الجانب الأمريكي هو دائما يريد أن تبقى القوات الأمنية العراقية قوات شرطة لا تمتلك إلا أسلحة بسيطة، هو مع زيادة الأعداد، ولكن في النهاية أسلحة بدائية، أسلحة مستعملة، لا أسلحة كأسلحة الشرطة، جهاز الشرطة. هو لا يريد يعني يمنع ذلك، لماذا؟ لأنه هو يعتقد أن ذلك هو في توفير أمن لإسرائيل وتوفير التفوق الإسرائيلي في المنطقة، وهذه أحد مبررات الوجود الأمريكي في العراق، ويحاول أن يعني مثل ما فعل في أفغانستان. لذلك هذه السياسة الأمريكية الآن السيد السوداني هو أدركه والجميع أدركه،
نعم،
خطورتها، نعم، على الوضع السياسي والوضع الأمني، وبالتالي العراق هو مجبر أن يذهب ويحصل على مصادر تسليح مختلفة.
نعم بالطبع هكذا طبعا. وفي سؤالي أيضا لون الأفق كيف ترونه دكتور؟ هل أنت متفائل بالتالي؟
يعني بالتحديد السيد السوداني الآن يحصل على دعم كبير برلماني وشعبي، ومحور المقاومة هو مع خروج القوات الأجنبية، الرأي العام هو مع خروج القوات الأجنبية، انتفت الحاجة، وبالتالي لا حاجة أنا أعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية تلوح بالأفق. قد يماطل الجانب الأمريكي وقد يتدخل في تفاصيل أو يغير بعض المصطلحات. يعني تعرف حضرتك الجانب الأمريكي هو مبني سياسته على ظلال أو تضليل الشعوب، لذلك هو قد يستخدم بعض المفردات للوجود، مبررات الوجود، مثلا الشراكة، التعاون، التسليح وما شابه، وهذا. لكن حكومة السيد السوداني هي أدركت هذه المخاطر وأدركت الفخاخ الأمريكية.
نعم نعم، أحسنتم، الشكر الجزيل والتقدير لكم الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا، بارك الله بكم.
شكرا لك.
حياكم.
شكرا لكم.
مستمعين الأعزاء، تحية طيبة، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي: @ تهران أرابيك راديو.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها من عراق الرافدين، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى العراق من جديد، حيث مشاركة الأخ مرتضى من الناصرية الذي يقول: السلام عليكم. السيد السوداني عليه ضغوطات كبيرة وكثيرة من بعض الجهات، خاصة المحيط العربي، من بعض الدول التي لا تريد الاستقرار للعراق، لكنه ربما لا ينجح في الثاني فيما يخص بخروج القوات الأجنبية الأمريكية وطردها من أرض العراق. وجهة نظر الأخ مرتضى، نشكره جزيل الشكر على هذه المشاركة والمساهمة طبعا. وإلى رسالة أخرى، هذه المرة إلى اليمن، حيث أبو باسم السامدي أبو عبد منصور داود يشاركنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع. طيب، ما أن يتم تنزيلها، طبعا تنزيل هذه الرسالة الصوتية للأخ عبد منصور داود الذي بعث إلينا رسالته الصوتية. انتقل لأشكر جزيل الشكر للأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا وتقول: شكري وتقديري لكم لإذاعة طهران، وليس لدي مداخلة طبعا في هذا الجانب، فقط أستمع. بارك الله بك أختي الكريمة والغالية والفاضلة أم علي من البحرين، وشكري وتقديري أيضا لكم أحبتنا لحسن استماعكم إلى برنامجنا. الأخ الكريم أبو باسم عبد منصور داود من اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتمنى ذلك أن ينجح الملفان، وإنجاح الملف الأول هو تحديد الولايات المتحدة الأمريكية أو الاحتلال الأمريكي في العراق، تحديد جدول زمني لإخراج القوة المحتلة من العراق، هو أن يسكت الشعب العراقي، جميع أطياف الشعب العراقي الشقيق. ولا نقول إن نجاح الملف الأول أو تحديد جدول زمني لإخراج القوة الأمريكية على أن تتوقف المقاومة، لا، ولكن نريد من أخوان العراقيين أن يواصلوا المقاومة، لأن الولايات المتحدة تراوغ في الأمر هذا لكي تطفئ المقاومة وضجيج الشعب العراقي لإخراج القوات الأمريكية المحتلة في العراق. لبرنامج عراق الرافدين إذاعة طهران العربية، عبد المنصور داود السامدي، اليمن.
حياك الله عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. نعم، لا بد من بقاء حقيقة جهات المقاومة، فصائل المقاومة التي تعمل هي دائما لاستتباب الأمن حقيقة في البلد في العراق. قد يعرف الجميع الخطط المكارة الأمريكية التي تأتي لكي تخرب ولا تريد إصلاح حقيقة أي شيء في العراق، لكي لا ينعم أهل العراق بالخير والخيرات التي تكون في هذا البلد. ووجود هكذا قوات كما نراها في بعض البلدان الأخرى، الجمهورية الإسلامية في إيران قد يعني عدت العدة لهم، وهي تدافع عن نفسها طبعا بطبيعة الحال. فالعراق هو أيضا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ويستطيع أن يدرأ مؤامرات الأعداء وفتنهم التي تأتي وتحصل بين حين وآخر. والمثال بارز، والكل قد رأى ما حصل في فترة حقيقة الهجوم الإرهابي الداعشي على العراق، كيف أراد هؤلاء حقيقة الاستفراد بالعراق واستغلال هذه الظروف الأمنية التي لم تكن توجد طبعا في العراق في تلك الفترة، لكي يحصلوا على مآربهم وعلى مخططاتهم في هذا البلد. فضروري وجود حقيقة هذه القواعد وهذه البنية التحتية. عندما نتحدث عن البنية التحتية في العراق، القوات الأمنية إحدى هذه الأذرع لاستتباب الأمن، وحقيقة وجود هكذا قوات مهمة. أشرنا وقلنا بأن الشعارات الوطنية التعبوية مهمة في تأطير الطاقات وعموم الجمهور في المربع المطلوب، ولكن المهم هو إيجاد البنية التحتية لتنفيذ هذه الشعارات وتحويلها لأمر واقع لدرء الفتنة عن العراق وعن هذا البلد، ولكي يعيش الشعب حقيقة في استقرار وأمن حقيقة تام، قد يقطع الأيادي الأمريكية والأيادي الأجنبية من بلاد الرافدين. الشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام لمتابعاتكم في هذا البرنامج ولقائنا هذا. وكما أشار الدكتور، يعني الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في الأسابيع والأيام الماضية بينت الكثير والكثير من أن المعلومات والاتصالات هي مهمة جدا، وإحدى الطرق التي قد يستفيد منها وقد يستغلها العدو الأمريكي وسائر الجهات لاختراق العراق، ومسألة الدفاع الجوي العراقي الملف المهم الذي لا يزال بحاجة للكثير حقيقة لكي يقف العراق على رجليه بوجه الآلة الحربية الأمريكية. بارك الله بكم مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير لكم في لحسن متابعتكم إلى هذا البرنامج. أذكركم فقط بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، بإمكانكم المتابعة وكذلك الاستماع للبث المباشر arabicradio.net، وإضافة إلى ذلك قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @tehranarabicradio هو عنوان هذه القناة على تطبيق التليجرام. بارك الله بكم أحبتنا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا.
فإن للسان أطلت العنان أوابيك في غابة من فتن أوابيك في غابة من فتن تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا من لسان منطقا تدبر كلامك قبل الكلام وبالقلب لا من لسان منطقا وكن حسن الخلق في كل حال وخدك للناس لا تصعرا وخدك للناس لا تصعرا حسن خلق الفتى راحة ولن ساء خلقا له فهجرا قد مدح الله خير لنا بخلق عظيم له فترا ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المرصد اللغوي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين أعزائنا الكرام سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات
وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المرصد اللغوي
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم من خلال جولة أخرى بين ربوع اللغة عبر برنامجكم المرصد اللغوي
راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع
إن شاء الله أيها الأطائب الفعل هوية بكسر الواو وبياء في آخره بمعنى أحب
ولكننا نلاحظ أن الكثيرين يستعملون صيغة هوى بفتح الواو وبالألف المقصورة بهذا المعنى أي بمعنى أحب وهذا الضبط غير صحيح إذ لم يرد في المعاجم اللغوية
والصواب هوية بكسر الواو على وزن فعل فهو من باب رضي بكسر الضاد فكما يقال رضي يرضى يقال هوية يهوى أما هوى بالفتح والألف فمعناها سقط
ووزنه فعل وهو من باب رمى فكما يقال رمى يرمي يقال هوى يهوي إذن فلنقل هوي القراءة لا أن نقول هوى القراءة
أيها الأكارم كثيرا ما نسمع في جمع كلمة واحد وحدان بكسر الواو وهذا الضبط غير صحيح لأنها لم ترد في المعاجم اللغوية بكسر الواو
والصواب وحدان بضم الواو يقال أقبلوا جماعات ووحدانا أي واحدا واحدة وإعرابها في الجملة حال منصوبة
أما من حيث علم الصرف فكلمة وحدان بضم الواو جمع تكسير على وزن فعلان بضم الفاء وهي جمع لكلمة واحد
إذن فلنقل أقبلوا وحدانا بضم الواو أي متفرقين واحدا واحدا، وعلينا أن نتجنب القول أقبلوا وحدانا بكسر الواو.
أحييكم أطيب تحية أعزائنا الكرام عبر برنامجكم المرصد اللغوي. كثيرا ما نسمع في وسائل الإعلام قولهم نفذت طبعة الكتاب بالذال، ويريدون فنيت وانتهت، وهذا غير صحيح.
والصواب نفدت الطبعة بالدال وكسر الفاء كما في المعاجم اللغوية، فالوارد فيها نفد بالدال وكسر الفاء بمعنى فني وذهب، كما في قوله عز وجل ما نفدت كلمات الله.
أما نفذ بالذال فمعناه مضى، كقولنا نفذ الضوء من خلال الباب. فلنقل إذن نفدت طبعة الكتاب بالدال وكسر الفاء بمعنى لم يبق منها شيء.
وأما قولنا نفذت طبعة الكتاب بالذال فخطأ بين، لأنه بمعنى مضى واخترق.
أيها الأكارم، عبوة أم عبوة؟
قد نسمع ضمن نشرات أخبار الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة هذا التعبير: استشهد فلسطينيان في اصطدامهما بعبوة ناسفة وضعتها القوات الإسرائيلية على الطريق. والصواب عبوة بضم العين وسكون الباء.
وبعض المعاجم الحديثة ذكرت خطأً عبوة بضم العين والباء وتشديد الواو، ولم تقر المجامع اللغوية ذلك. عبوة على وزن فعلة آتية من فعل عبا يعبو عبوا، ولا يوجد في الفعل والمصدر تشديد الواو.
على أن البعض يحرف الكلمة فينطق بالعين مفتوحة في حين أن العبوة هي نور الشمس.
أعزائنا الكرام، لا يجب أن نقول كذا، هذا تعبير آخر يشيع فيه الخطأ، إذ يقول البعض لا يجب أن نشتغل بهذا الموضوع بدلا من القول يجب أن لا نشتغل بهذا الموضوع.
والفرق بين التعبيرين واضح، إن تعبير يجب أن لا نفعل كذا يعني ترك الفعل وجوبا والنهي عنه، بينما تعبير لا يجب أن نفعل يعني أن الفعل المتحدث عنه غير واجب بل هو جائز أو مقبول.
مستمعين الأفاضل، مثله كمثل هذه صيغة تستعمل للتشبيه، يفتح فيها الميم والثاء من كلمة مثل بخلاف مثل، والمثل هو نظير الشيء وشبهه.
وقد ورد هذا التعبير كثيرا في آيات القرآن الكريم، ومن بينها قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقوله فمثله كمثل صفوان عليه تراب.
ويلاحظ في هذه الآيات تكرار لفظ المثل بفتح الميم والثاء مسبوقا بكاف التشبيه، وهو الصحيح في الاستخدام في هكذا مواطن.
أيها الأكارم، من الخطأ استعمال لفظ معدات بكسر العين لما يعد أي يهيأ، فنقول المعدات الحربية أي الأشياء التي أعدت من قبل.
والصحيح استعمال كلمة معدات بصيغة اسم المفعول، أما المعدات فاسم فاعل ولا يمكن أن تعد نفسها، بل لا بد أن يعدها فاعل هو معدها، وهي معدة منه أي مهيئة منه. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
الحضار بارك يا رب لنا الحضار.